أما حديث القلتين فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا لأن هناك كلاما في تصحيح الحديث فننقل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول حديث القلتين في حديث القلتين: يقول هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، رواه أبو عبد الله الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وأبو عبد الله الحاكم للمستدرك على الصحيحين قال الحاكم: هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وجاء في رواية لأبي داود وغيره: إذا كان الماء قلتين لم ينجب. إذا كان الماء قلتين لم ينجب. قال البيهقي وغيره: وإسناد هذه الرواية إسناد صحيح. طبعا هذه الرواية مهمة جدا، يحتفظوا بها. لماذا يحتفظوا بها في الذاكرة؟ لأن بعض الأحناف يخالفوا في هذه المسألة، يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ينجب. يعني إيه ينجب؟ يعني بمعنى ان في حمل معنوي وفي حمل ايه حسي، واضح؟ فهذه الروايه اذا كان الماء قلتين لم ينجس تدفع هذا القول للاحناف كما سنري ان شاء الله. في هناك ايضا روايه رواها الشافعي بزياده: اذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا. اذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا، رواه يعني زياده الشافعي بالام ومختصر المدني، وكذا رواه البيهقي في السنن الكبير. وهجر قرية بقرب المدينة المنورة، قرية بقرب المدينة المنورة، وليست هجر البحرين. أما مقدار القلتين فهم عندهم مصطلحات كانوا يستعملونها أنها 500 رطل بغدادية. 500 رطل بغدادية، هذه مقاييس في توجد كتب مستقلة لتقريب المقاييس القديمة التي كان يستعملها العلماء في القديم بالنسبة للمقاييس والمواديل والمكاييل المعاصرة. فكما ذكرنا وأشرنا، القلتين هي ما يملأ مكعب طول ضلع ايه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع. فمن قائل ان الذراع 48 سنتي ومن قائل انه 56 سنتي. والرطل يقال بكسر الراء وفتحها لغتان، والكسر أفصح. أفصح أن تقول رطل ويجوز أن تقول رطل، وهو كيل ووزن. هنا أيضا الحديث نحتاج أيضا لمعرفة الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. يقول النووي: هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وذكروا فيه طعمه أو ريحه أو لونه. يعني في رواية: الماء الطهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث، وبين البيهقي ضعفه، وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء. الضعف إنما هو في الاستثناء، إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. لكن عبارة الماء طهور لا ينجسه شيء هذه عبارة صريحة في حديث ايه بئر ايه مضاع، في حديث بئر مضاع. واما قوله الماء، يقول النووي: واما قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، فصحيح من رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول الامام النووي رحمه الله: واذا علمت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالاجماع. إذا علمت ضعف الحديث تعين الاحتجاج، يعني وجب الاحتجاج في هذه المسألة بالذات بالإجماع، كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة. وقد أشار إليه الشافعي أيضا فقال: الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله. المقصود حديث مين؟ أبي أمامة. حديث أبي أمامة متفق العلماء اتفقوا على ضعفه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. يقول الشافعي رحمه الله: الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، لكنه قول عامة، يعني عامة العلماء طبعا مش عامة الناس، لكنه قول عامة لا أعلم بينهم فيه خلافة، لا أعلم بينهم فيه خلافة. فلذلك يحتج على هذه المسألة بالإجماع لا بهذا الحديث الصحيح. فالحديث ضعيف من حيث كلام علماء الحديث، لكن من حيث معناه هناك إجماع على صحته من حيث المعنى. هذا هو القسم الثالث من المياه كما تكلم في منار السبيل، فذكر القسم الثالث من المياه قال او القسم الاول طهور، الثاني طاهر فقط، طاهر فقط لكن غير مطهر. القسم الثالث نجس وهو ما وقعت فيه نجاسة. يقول هذا يحرم استعماله الا للضرورة، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يحرم استعماله يعني في غير الطهارة طبعا، لكن بحيث طهارة طبعا ماء نجس فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا الماء قسمين، الماء النجس يكون قسمين، اما انه قليل او انه كثير. نعم ايضا هنتكلم فيه، الماء قليل او كثير، فاذا كان حد القله والكثره اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. والذي يعني تشهد له الادله ان القليل ما كان دون قلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين فليحمل الخبث، مفهومه انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث يعني تنجس. وان لم تتغير صفته، وان لم تتغير صفته، واضح؟ طيب ماء كثير، هل الماء الكثير يمكن ان ينجس؟ متى؟ اذا تغيرت صفته. ما الدليل؟ الاجماع، الاجماع حتى لو كان 10 في 10 كلل لكن تغيرت صفته فيدخل في هذا الاستثناء. العلماء اجمعوا على معنى، على صحه معنى الاستثناء. نعم نعم سيأتي إن شاء الله. يقول الإمام النووي رحمه الله ملخصا أحكام هذه المسألة: إذا وقع في الماء الراكب نجاسة ولم تغيره، فإن كان قلتين فأكثر، يعني ماء راكب وقع فيه نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن كان قلتين فأكثر لم ينجس، لم ينجس، وإن كان دون قلتين نجس بدون اعتبار إيه للتغير الصفات. واضح؟ يقول الشافعي الإمام النووي رحمه الله: هذا مذهبنا ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله إن كان بحيث لو حرك جانبه حرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وضع حد آخر للماء القليل والكثير، قال الماء إذا كان هذا فتح الماء ووقفت على أحد طرفين، واضح؟ فإذا حركت، إذا حركت يعني وقفت على أحد الطرفين وحركت الماء، فإذا انتقلت هذه الموجة، يعني الموجة التي تحدث الماء إذا انتقلت إلى الطرف الآخر فهو قليل، وإذا لم تنتقل فهو كثير. لن يعني ينقش هذا المعنى. نعم صحيح، ممكن العمق يكون قليل جدا والماء لان المسطح بتاعه واسع، فايه وفي نفس الوقت ممكن يكون ماء عميق جدا وسطحه ايه قليل، ممكن بئر من فوق من السطح يكون قليل جدا في دائره البئر من فوق السطح، ولكن هو عميق جدا في الارض، فهذا يكون كثيرا. واضح؟ فهذا الحد غير يعني منضبط وغير صحيح والله اعلم. فمذهب الإمام أبي حنيفة أراد أن يضع تعريف وتحديد للماء القليل والماء الكثير، فقال إن كان بحيث لو حرك جانب تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا. يقول النووي رحمه الله: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير. هذا مذهب ثالث، يعني واضح. المذهب المعتمد هو أن حد القلة والكثرة إنما يكون بالقلتين، لكن في فرق بين الماء إذا كان قليل وإذا كان كثير أشرنا إليه. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجس، نجس حتى بغض النظر عن إيه تغير صفاته، يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تتغير صفاته هذا إيه نجس. ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفاته هذا باق على طهوريته، لكن ماء كثير وقع فيه نجاسة وغير صفاته ينجس بذلك. فهذا هو المذهب المعتمد، ذكرنا مذهب أبي حنيفة أنه وضع حد للقليل، أنه إذا حرك أحد جانبيه يتحرك الآخر فهو قليل فينجس، أو إذا لم يتحرك فهو كثير فلا ينجس. هناك مذهب أقرب المذهب إلى المذهب الصحيح، وهو أنه لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، لا ينجس الكثير ولا القليل إلا بالتغير. هذا حكوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال أصحابنا يعني الشافعية، طبعا أنا ما بقولش قال أصحابنا، هذا أحكي عن النووي، وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود، ونقلوه عن أبي هريرة والنقعي. قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء، واختاره الروياني في البحر والحلية، وقال في البحر هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق، وهذا المذهب هو أصح المذاهب بعد مذهبنا. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، أصح المذاهب بعد المذهب المعروف الشافعي أو مذهب الجمهور، أن العبرة بالتغير، فتغير إلى الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طاهر على هذا المذهب، فهو طاهر. ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره، هم هذا المذهب يقول إنه إيه طاهر، يعني ينجس إلا بتغير الصفات، يعني القليل والكثير سواء من حيث تغير الصفات، لا ينجس كثير الماء ولا قليل إلا بالتغير. نناقش أولا أدلة احتج بها لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أولا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذا الحديث متفق عليه. أجيب عنه بجوابين: الجواب الأول أنه عام مخصوص بحديث القلتين، لا يغلن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، هذا حديث عام واضح، فلابد أن نخصصه بإيه بحديث. هذا هو الجواب الأول، يعني فيقال إذا كان هذا الماء قليلا واضح وبال فيه الرجل فإنه ينجس بذلك فلا يصح الوضوء منه، وإذا كان كثيرا ولم يغير صفاته فهو أيضا فهو طاهر واضح. فأنه عام مخصوص بحديث الكلتين. الجواب الثاني وهو الأظهر أن هذا النهي نهي تنزيه، لا يغلن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، نهي تنزيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم، وسبب الكراهة لاستقرار لا النجاسة، ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به، لأن يعني حتى لو كان ماء كثيرا وتكرر هذا الفعل ما في شك أنه سوف يصل في النهاية إلى تغير صفته. قالوا استدل أصحاب أبي حنيفة أو استدل لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قالوا: روي أن زنجيا رجلا زنجي مات في زمزم، غرق ومات في بئر زمزم أو جرح ووقع في زمزم، وإن أنه سال منه دماء يعني كما يحكون، فأمر ابن عباس بنزحها، لأن هذه طريقة تطهير البئر أن ينزح ماؤها، ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين. جواب هذا الأثر من عدة أوجه أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب، أحسنها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له، هذه القصة لا أصل لها لم تثبت. قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم. فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وسامعهم، فكيف يتراهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل مكة لا سيما أصحاب ابن عباس وحاضروها، وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟ وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. هذا هو الجواب الأول. الثاني لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره، نزف الرجل وغلب الماء على الدم على الماء فغير لونه. الثالث فعله ابن عباس استحبابا وتنظفا، فإن النفس تعافه، والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير كما نقله عنه ابن المنذري وغيره. احتج أصحابنا هذا كلام النووي على أبي حنيفة رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثها. وفي رواية لم ينجس، وهذا الظن كلاهما صحيح لم ينجس. وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها، قال الصحابي يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والندم، وهذه البئر كانت صغيرة وهم لا يريدون الوضوء من مثلها. قال أصحاب أبي حنيفة إنما توضأ منها لأنها كانت جارية. قال الوقدي كان يسقى منها الزرع والبساتين. على أي الأحوال العلماء ضبطوا بئر بضاعة، ضبطوا بئر بضاعة ويعني وعرفوها في الكتب التي تتكلم يعني عن مكة والمدينة، وأثبتوا أن الماء لم يكن يجري. نعم، يقول أن ناقش الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في المجموع قال وعمدتنا حديث القلتين، عمدتنا في هذه المسألة حديث القلتين، وناقش من وصف الحديث بالتراب ورد عليه ردا طويلا. نعم، إلى أن قال قال الخطابي يكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب، فممن ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق وأبو خزيمة وغيرهم. يقول وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث، معروف مكانة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالنسبة لعلم الحديث أن مكانة سامقة وعالية. وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب عنهم بصحة هذا الحديث، ولكنه دفعه واعتذر عنه لما ليس بدافع ولا عذر، فقال هو حديث صحيح لكن تركناه لأنه روي كلتين أو ثلاثا ولأننا لا نعلم قدر الكلتين. فهو سلم بصحة الحديث لكن قال نحن لم نأخذ به الأحناف لأنه روي كلتين أو ثلاثا. يقول فأجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة كلتين، هذه معروفة، ورواية الشك شاذة غريبة فهي متروكة فوجودها كعدمها. وأما قولهم لأن لا نعلم قدر الكلتين فالمراد خلال هجر كما رواه ابن جريج، وخلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، يدل عليه حديث حديث إيه؟ إيه الحديث اللي يدل أن خلال هجر كانت مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، حديث الإطراء، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الإطراء فقال رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا نبقها مثل قلال هجر. فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة، وكيف يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لهم أو يمثل بما لا يعلمونه أو لا يهتدون إليه؟ فإن قالوا روي 40 قلة وروي 40 غربا وهذا يخالف حديث القلتين فهذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكون قلال صغيرة لكن مجموعها يساوي قلال قلتين من خلال هجر. فهذا الحقيقة أيضا من إنصاف الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله أنه أقر بصحة الحديث وإن اعتذر بما أجاب عنه العلماء كما ذكرنا. فأتنا ونحن نتكلم في حديث النبي حديث الذي ذكرناه اللي هو حديث ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال أمعك وضوء أو هل في إداوتك ماء؟ فقال لا إلا نبيذ خمر، وفي رواية لا معي إداوة فيها نبيذ، فقال ثمرة طيبة وماء طهور. الإمام أبو جعفر الطحاوي أيضا من إنصافه هذا شيء يذكر بالشيء نسينا أن ننبه هذا التنبيه. يقول الإمام النووي وقد أنصف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم حيث قال في أول كتابه إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيل اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. فهذا من أفضل ما يرد به على الأحناف في مسألة الوضوء بالنبيل، كلام إمام عظيم جدا من أئمتهم وأئمة الحديث وأئمة الإسلام إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو أيضا ضعف هذا الحديث واعتذر عن مذهب الأحناف فيه. أيضا قال الأحناف إنما لم يحمل خبثا لضعفه، قالوا لم يحمل خبثا لضعفه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا يدل على نجاسته. فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم أن هذا جهل بمعاني الكلام وبطرق الحديث، أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجد، إيش بقى لم يحمل الخبث لم ينجد، وقد سبق بيانها. فإذا ثبت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى لم يحمل خبثا لم ينجد. وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر لما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث. وأما جهل قائل هذا الكلام بمعاني الكلام فبيانه من وجهين، هو قالوا لم يحمل خبث يعني إيه؟ نعم لأنه يضعف عن حمل الخبث وبالتالي ينجد، هذا كما فهم الحديث لم يحمل خبث أنه يضعف عن حمل النجاسة وبالتالي أنه إيه؟ ينجد. والجواب على هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا، فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا، ما دون القلتين إذا كان القلتين تضعف عن حمل النجاسة يعني أنها تضعف عن حملها فتتنجس، فما دون القلتين أيضا وأولى صحيح؟ نعم. فإذا لا عبرة، كأنه لا عبرة ولا استفادة من هذا التحديد بقلتين. الجواب الثاني أن الحمل ضربان يعني نوعان، حمل جسم وحمل معنى. فإذا خير في حمل الجسم فيقال مثلا فلان لا يحمل خشبة، فلان لا يحمل خشبة مثلا فمعناه لا يطيق ذلك لثقله. وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيمة يعني لا يحمل إيه؟ الذل، لا يطيق الذل ولا يقبله ولا يلتزم ولا يصبر عليه، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها يعني لم يلتزموا أحكامها، فهذا حمل إيه؟ معنوي، لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها. والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة. وقال النووي أيضا قال أصحابنا اعتبروا حدا واعتبرنا حدا، وحدنا يعني هم قالوا مثلا في حد الماء القليل كثير إيه؟ اللي هو إذا حرك أحد جانبيه إذا تحرك الطرف الآخر وهكذا كما يعني ذكرنا من قبل. فيقول النووي رحمه الله اعتبروا حدا واعتبرنا حدا، وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته، وحدهم مخالف لحده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له، وهو أيضا حد لا بصل فيه، فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته، وقد يضيق موضع الماء الكثير لعمقه ويتسع الموضع القليل لعدم عمقه. فهذا ما يتعلق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. بقي الكلام على مذهب الإمام مالك ومن وفقه أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير ومناقشة أدلتهم، وبالتالي نكون إن شاء الله بقي شيء يسير جدا فيما يتعلق بأبواب المياه في تفقه الصغارة إلى أن نراجع أساسا، وبقي مسألة يسيرة جدا وننهي بها أبواب المياه إن شاء الله. لكن نحتاج أولا كما تعودنا أن نراجع أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول ما هو الماء المستعمل الذي تكلمنا عنه لما ناقشنا قضية الماء المستعمل وحكم التطهر به، ما هي صفات هذا الماء المستعمل؟
هو الماء القليل الذي يكون مفصلا عن
الأعضاء. نعم، الماء المستعمل الذي تكلمنا عنه في حكم التطهر به الماء القليل، ماء قليل يعني دون قلتين، استعمل في طهارة واجبة سواء كانت يعني رفع حدث إنسان مكلف يعني بلغ عاقل أو رفع حدث صغير يعني مميز يصح الوضوء منه. أيضا لا نحكم بأنه مستعمل إلا بعد انفصاله عن العضو، وذكرنا أمثلة من الطهارة المستحبة التي لا يصير الماء مستعملا بها، وهي الوضوء المستحب أو تجديد الوضوء، كذلك الغسل المستحب، كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء لأنها مستحبة. ثم ناقشنا قضية هل الماء المستعمل طاهر أم نجس، الماء المستعمل طاهر أم نجس، ماذا عن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه في هذا الموضوع، في الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ نعم نعم نعم. هذا الروايات الثلاث عن الإمام أبي حنيفة، رواية كسائر علماء يعني الجمهور أنه طاهر، هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة، ثم رواية بنجاسته إما مجللة مخففة أو مغلظة. ما الدليل الذي احتج به لهاتين الروايتين؟ نعم في الماء نعم الدائم. الدليل الذي احتج به لهذا هذين الروايتين لا حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب ما وجه الاستدلال؟
يعني
يعني كما جمع عليه الصلاة والسلام بين البول والاغتسال، فبما أن البول ينجسه إذا الاغتسال أيضا ينجسه، فكأنه حينما استعمل في الغسل من الجنابة مثلا فإنه ينجسه كالبول. نعم. ما الجواب عن استدلال الأحناف بهذا الحديث؟ نعم فضل. نعم نعم. لا الدليل من القرآن
قوله تعالى كل من ثمره
إذا أثمر أجر حقه يوم القيامة. نعم والأكل مباح وقرر الله بينهما، يعني دلالة الاقتران في الأصل غاية. طيب ايه الدليل الثاني استدلوا به او يعني ردوا به على مدى الاحلاف؟ نعم. ثم يغتسل منه. نعم. ورواية اخرى كيف وضح ابو هريرة رضي الله عنه هذه الرواية؟ حتى يفرق بين الانغماس وبين الاستعمال. فهو الممكن الثاني ياخذ منه هو الامام النووي رحمه الله والشافعية صححوا معنى او رجحوا معنى معين مقصودا من مثل هذا الحديث، فهو هذا المعنى. يعني ان النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة ليس لانه ينجس بمجرد ذلك، بل لانه يقذره ويؤدي الى تغيره. نعم. ولهذا نص الشافعي واصحابه على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وان كان كثيرا. ناقشنا مسألة أخرى، هل الماء المستعمل يعني تكلمنا على أنه طاهر، فهل هو مطهر الماء المستعمل مطهر أم غيره مطهر؟ الماء يعني القول الأول طبعا أنه القول الأول أنه قال من قال من العلماء أنه مطهر، فما أدلة من قال إن الماء المستعمل مطهر؟ نعم صدق. في شيء من القرآن استدلوا به؟ من القرآن أولا. نعم
تفضل.
طيب ما الخطأ في قول أخينا؟ أيوة. لا يعني هو من ناحية العزو، يعني هل ابن المنذر حينما صحح هذا المذهب استدل بالآية أم استدل بشيء آخر؟ لا خلينا في المنذر. الإمام المنذر استدل بالحديث اللي هو أن الرسول عليه السلام وجد في لحيته أن استدل بكلام العلماء في من نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا، فأنه يكفيه مسح رأسه بذلك البلل، يأخذ من لحيته ويمسح رأسه. فقال الإمام المنذر وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، قال وبه أقول. فهذا ملوش علاقة بالاستدلال بالآية، فلكن الآية استدلوا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقالوا صيغة طهور الفعول هذه هي فيما يتكرر منه الفعل، وأجيب عن ذلك. نعم.
أجيب عن ذلك
لا نحن نجد الدليل على الاستدلال بالآية طهورا، قالوا إن طهور ما تكرر منه الفعل، يعني طهور يعني طاهر مرة ويطهر مرة ثانية ويطهر ثالثة، يعني أنك ممكن أن تستعمله وتكرر فعل التطهر به. نعم، يعني لا نسلم لهم أن معنى طهور يعني أنه يتكرر منه التطهير، وإنما أنه إليه بهذه الصيغة في اللغة منها ما يراد منه التكرار ومنها ما يراد منه ذلك، وإنما المقصود ماء طهورا أي أنه معد وصالح للتطهير ولذلك فهو مطهر. أيضا استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده. ماذا عن جواب هذا الحديث؟ أيوه. أخذ ماء ملأ منه يده ثم صفى بعضه ومسح ما بقي في يده. واضح؟ يعني إذا أولا الجواب الأول يعني بالتفصيل على الاستدلال بحديث أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، فضل ماء هذا الماء مستعمل، واضح؟ فمسح رأسه بفضل ماء في يده. فهذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا ضعفه النسائي ولينه أبو حاتم. يعني هذه الرواية خلاف الرواية الصحيحة التي ثبتت في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه. فهذا هو يوافق الروايات الصحيحة الصريحة في أنه أخذ لرأسه ماء جديدا. فما الجواب عن هذا الحديث كما ذكرنا؟ أولا أنه ضعيف فيه عبد الله بن محمد وهو ضعيف عند الأكثرين، فإذا كان ضعيفا فلا يحتج بروايته إذا لم يخالفه غيره، فكيف إذا خالفه غيره كما في هذه الرواية؟ فهذا الحديث مضطرب، إن بعض الروايات أيضا فيها أنه أخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه وأخره، فهذا من الاضطراب. الجواب الثاني أن هذا لو صح أنه عليه السلام مسح رأسه بفضل ماء في يده فيحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه ببقي يده ليكون موافقا لسائر الروايات، وعلى يعني على هذا تأوله البياقي على تقرير صحة هذا الحديث. أيضا يحتمل أن الفاضل في يده كان من الغسلة الثالثة لجده، ويعني هذا سبب الكلام أن هذا لا يأخذ حكم الماء المستعمل. أما استدلالهم بأنه مسح رأسه بملل لحيته فهذا أيضا ضعيف، ولو صح لحمل على الغسلة الثانية أو الثالثة فهذا يكون مطهرا. احتج أيضا بحديث اغتسل صلى الله عليه وسلم وترك لمعة ثم عثر عليها شعرة، وذكرنا الجواب أن هذا ضعيف، بين ضعفه الدارقطني ثم البيهقي. أيضا لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة، وأيضا إن هذا الماء يعني إنه اغتسل وترك لمعة ثم عثر عليها شعرا، هذا الماء يعني لا يثبت حكم الاستعمال إلا بعد ما ينفصل إيه عن العضو، وهذا لم ينفصل لأن أيضا بلل الجلد كعضو واحد، ولذلك لا يشترط فيه التغسيل. هذا بالنسبة لأدلة من قال إنه مطهر والجواب عنها. طيب ماذا عن أدلة القائلين بأن الماء المستعمل غير مطهر؟ غير مطهر. طب هذا الحديث الذي تكلمنا فيه كثيرا، نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل لفضل وضوء المرأة، وذكرنا أن هذا الفضل محتمل معنى إيه؟
فقيل أن النهي أو قال أن النهي تنزيه والنهي في هذا الحديث نهي التنزيه وليس لأن الماء يطير.
يعني أنه محمول على كراهة التنزيه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جرف. لماذا؟ لأنه إذا قالوا أنه إذا اغتسل فيه صار مستعملا. طبعا هذا يعني إذا كان الماء قليلا واضح. الأمر الآخر أن الشافعية يصححون أو يعني بعض العلماء يصححون أن المقصود من هذا النهي هو أن الماء يتقذر بذلك ولا يتنجس، أنه يتقذر بذلك ولا يتنجس، خاصة إذا تكرر استعمال هذا الماء الراكد في الغسل مثلا والوضوء فربما يتقذر ويتغير بذلك. طيب أي أقرب دليل استدلوا به؟
أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحتاجون إلى في السرير في كثير من السرير للماء، ولم يؤمروا بجمع الماء المنفصل عن أعضاء استخدامه مرة أخرى أو الماء.
إن قيل إن هذا الماء المستعمل لا يتجمع منه شيء فالجواب في الغسل، لأن في الغسل ممكن تكون كمية الماء أكثر فتتجمع، فإذا كان هذا صح تطهر به فكيف يتطهر به يتيمم مثلا عند فقده وهذا الماء الصالح للتطهر موجود. طيب أيضا مما احتج به أن السلف اختلف في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يكن أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوا هذا. فهذا يعني باختصار الكلام في هذه القضية. ثم انتقلنا إلى قضية أخرى، قضية الماء النجس. الماء النجس، فما هو الماء النجس؟ نذهب مين؟ الذي ذكره نذهب مين؟ نذهب مالك. لكن احنا عايزين الكلام اللي قلناه الاسبوع الماضي. نعم. الماء النجس قسمين. نعم. اولا ان كان قليلا يعني ماء النجس نوعين، قليل اذا كان قليل وقع فيه نجاسه فهو نجس بغض النظر هل تغير ام لا. واضح؟ القسم الثاني ماء هي الإجابة صحيحة، لكن من يعني يرتبها ترتيب أفضل؟
إذا لاقته الماء إذا لاقته نجاسة فكان كثيرا لم تؤثر فيه، فكان كثيرا ولم تغير أحد أوصافه ولم تضر على أحد أوصافه يكون ذلك يعني على صفته أو على صفته، وإن كان قليلا من
بس بقى ترى إلى حال خلاص الكلام إن الماء النجس إما أنه قليل والقليل هو ما دون القلتين، إما أنه قليل فبالتالي إذا نزلت الماء إذا لفته نجس، فإن كان قليلا واضح صار نجسا، واضح صار نجسا بغض النظر حتى ولو لم إيه يتغير شيء من صفاته، لكن مجرد النجاس. ما الدليل على ذلك؟ حديث القلتين، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس لم ينجس. طيب ما فائدة هذه الرواية الثانية؟
وفائدة هذه الرواية الثانية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهي رواية صحيحة لأبي داود، الرد على من قال إن معنى قوله لم يحمل الخبث أي أنه إنما لم يحمل خبث لضعفه عنه، وهذا يدل على نجاسته. وقد أجاب أهل الحديث وغيرهم بأن هذا جهل بمعاني الكلام وجهل بطرق الحديث، والمقصود بطرق الحديث هذه الرواية الصحيحة لم ينجس. فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى لم يحمل خبثا أي لم ينجس. وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث. أما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا، فإنما دون القلتين يساوي القلتين في هذا. كما أن الحمل ضربان، حمل جسم وحمل معنى، فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة مثلا فمعناه لا يطيق ذلك لثقله، وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيمة فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه، كما قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها، والماء من هذا الضرب بلا شك.
ماء القليل إذا لقته النجاسة نجس بغض النظر عن تغيير صفته، وذكرنا أن الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب يعني هناك حديث تفيد أن الماء حديث منقى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك حديث بئر مضاع كما هو معلوم. فكيف يعني يفهم مثل هذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فكيف نقول إنه ينجس معه؟ يخص يخصصه عام طول خاص عكس عام لا مطلق عكسها مقيد. أيوة فحدثنا عن هذه الزيادة. أولا هو حديث من الصحابة، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه وطعمه، حديث من الصحابة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه. طيب ماذا عن صحة هذا الحديث؟ أيوة الصرح الأول من الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا صحيح، لكن الزيادة ضعيفة باتفاق العلماء اللي هي إلا ما غير لونه ريحه أو لونه أو طعمه، فهذه الزيادة إيه ضعيفة، لكن يغني عنها اللي تحتاج بإيه بالإجماع، بإجماع العلماء على 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 معناها، يعني هو أن الماء طهور إلا إذا حصل تغير في صفاته من لون أو ريح أو طعم. وذكرنا حديث الكلتين، من يذكر من صحح من العلماء صحح حديث الكلتين؟ نعم نعم والطحاوي. أيوة مين تاني؟ تبقى قلنا ثلاثة، الإمام الحاكم والطحاوي والنووي، هو قالها. نعم سبقك بها عكسي البيهقي. نعم هو الشافعي رواه في مسنده، الإمام الشافعي رواه في مسنده. على الأحوال صحح هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام الطحاوي والإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والإمام الحاكم والذهبي والبيهقي والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن المعاصرين طبعا الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما مقدار الكلتين؟ مقدار الكلتين نعم مش بالكلام الحديث الأول، نجيب الصلاحات العلماء ثم نحاول نجيب كبتها من المقاييس المعاصرة. ما مقدار الكلتين؟ نعم نعم يعني هي الكلة، الكلة عبارة عن خمس قرب، الكلة عبارة عن خمس قرب، والقربة مئة رطل بالعراقي، فإذا الكلة تساوي 500 رطل بغدادية، 500 رطل بغدادية، هذا من حيث الايه الحجم يعني. طب من حيث مساحتها بالذراع، يعني مساحتها بالذراع. ايوه ايوه مساحة الكلتين لا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الابعاد الثلاثة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الكلام الان في الذراع، في قيمة الذراع، مختلف في تحديد قيمة الذراع بالضبط يعني كام، ومعروف الذراع بيقاس من طرف الاصبع الوسطى الى الايه اعلى المرفق. فالبعض يقول انها 48 سنتيمتر، فالذراع وربع يبقى 16-60 سنتيمتر، فيكون حجم الكلتين 216 لتر من الماء، ومنهم من يقدرها ب 270 لتر، يعني الاولى تكون حوالي 10 صفائح كما ذكرنا، والثانيه تكون تقريبا 15 صفيحه او سنكه، يعني ما يقارب 270 لتر كما ذكرنا. هذا بالنسبه لمقدار الكلتين. بقي نقطة واحدة فقط كنا أشرنا إليها في آخر الكلام، وهي مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال عنه الإمام النووي أنه أصح المذاهب بعد مذهبنا. ما هو؟
طاهرا
ولا نعم طاهر نعم يعني ماذا الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه أن كثير الماء بقر له لا ينجس إلا بالتغير، هذا ماذا الإمام مالك، فهو يخالف المذهب الجمهور في ماذا؟ في الماء القليل. الجمهور يقولون إنه إذا وقع فيه نجاسة فينجس حتى لو تغير صفاته، أما الإمام مالك فيقول القليل أو الكثير لا ينجس إلا بتغير أصل هذا. يقول الإمام النووي واحتج لهم للإمام مالك ومن وافقه يعني على أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، احتج لهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أخذوا بإطلاقه وهو حديث صحيح. ماذا يقول الجواب عن هذا الاستدلال؟ يعني أن هذا الحديث يجب أن نحمله قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء محمول على قلتين فأكثر، الماء طهور يعني الماء الكثير طهور لا ينجسه شيء، فيعني هذا الخبر عام يعني هذا الخبر عام، والخبر الذي يتبل به العلماء الآخرون خاص، فوجب تقديمه جمعا بين الحديثين فيحمل، يعني الماء طهور يعني الماء الكثير قلتين فما فوق طهور لا ينجسه شيء. أيضا
اشتد الإمام مالك ومن وافقه بالقياس على القلتين وعلى إذا ورد الماء على نجاسة، والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة من وجهين، أحدهما من حيث النص وهو أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما إذا ورد الماء على النجاسة وبين ما إذا وردت النجاسة على الماء، وذلك في حديثين، أحدهما حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين بادت يده، رواه الشيخان. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة، وأمر بإيراد الماء على الإناء. فهذا هو الجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة من حيث النص. وأما الجواب الثاني فهو من حيث المعنى، وهو أن إذا نجسنا دون الخلتين بورود النجاسة لم يشق بإمكان الاحتراز منها، ولو نجسنا دون الخلتين بوروده على النجاسة لشق وأدى إلى ألا يظهر شيء حتى يغمس في خلتين، وفي ذلك أشد الحرج فسقط، والله أعلم.
الماء على الإناء وأمر بإيراد الماء على الإناء يعني في تطهيره. أيضا إذا نجسنا ما دون الكلتين بورود النجاسة لم يشق بإمكان الاحتراز منها، إذا حكمنا بنجاسة الماء الذي هو قليل يعني بورود النجاسة عليه هذا يعني لم يشق، لماذا؟ يمكن أن يحترز الإنسان في حالة الماء القليل. ولو نجسنا دون الكلتين الماء دون الكلتين بوروده هو على نجاسة لشق ذلك وأدى إلى أنه لا يظهر شيء حتى يغمس في كلتين ويكون في ذلك أشد الحرج فسقط، هذا والله تعالى أعلم. احتج أيضا الشافعية على المالكية بحديث الكلتين كما ذكرنا، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يده في الماء، وعلل ذلك بخشية النجاسة، على ذلك بخشية النجاسة. ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول النجاسة لم تغيره، لم ينهى عن ذلك. واضح ولا غير واضح؟ نعم. الحديث الرسول عليه السلام يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يرمي كذا في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لأنهم كانوا يستجمرون ويستجمرون بالأحجار، ومعروف أن الأحجار كما سنبين إن شاء الله تعالى أنها تزيل العين لكن لا تزيل الأثر، فهذا معفون عنه لأجل الترخيص والرحمة بالأمة. إذا بقي يعني هذا الأثر فربما يعني عرق المحل، فإذا يعني حك الإنسان جلده أو شيء من هذا فربما علق به شيء من هذه النجاسة. فهذه النجاسة حينما يعني يكون الماء حينما يستيقظ الإنسان من نومه النوم الكامل يعني، فربما يكون يصيب يده شيء من هذه هذا العرق المتنجس مثلا، يعني فإذا غمس يده في الإناء لا يصلح أتطهر به، لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه في قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله، يعني يغمس يده أولا، يغسل يده أولا خارج الإناء، يغسل يده خارج الإناء ثم يغمس يده في داخل الإناء بعد ذلك يتوضأ منه. واضح؟ لكن إذا مثل هذه النجاسة اليسيرة المحتملة في يده يمكن أنه إذا غمسها في الماء فهي لا تغيره في الحقيقة، لكن لأنه ماء قليل صار ينجس بملاقات النجاسة وإن لم تتغير صفته، هذا هو المقصود. فلذلك يجيب من علماء الشافعية هنا على الملكية أن هذا ماء قليل، وهو مغمس أن تصيبه النجاسة إذا غمس المستيقظ بيده فيه، واضح؟ وإن لم تغير صفته لكن نهاه عن فعل ذلك لأنه لا يكون صالحا للتطهير مع أنه قليل لم تتغير صفته. واضح؟ يقول الإمام النووي رحمه الله واحتج أصحابنا عليهم بحديث الكلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة، وهو يعني منطوق الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا ما لم يصل إلى حجم كلتين فإنه يحمل الخبث أو ينجس، هذا مفهوم الحديث في شأن الماء القليل. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة. بعض العلماء يرون هذا الحكم يعني إيه تعبدي، هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه، وإن النهي ليس لأن الماء ينجس وإنما هو لا يعقل معناه. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية المسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة. هذا استدلال أيضا الشافعي، فغالبا هذا الماء الذي ولغ في الكلب يكون ماء قليل، واضح؟ فأمر بإراقته وغسله، وفهم أو فهم منه بعض العلماء أن هذا ينجس وإن لم يغير صفاته، لأن الكلب إذا شرب من الإناء هل يغير صفاته؟ لا يتغير اللون ولا الطعم ولا الريح، ومع ذلك أمره بالإراقة وبالغسل بهذه الصورة حتى يتطهر. واستدل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة قطة فأصغى لها الإناء فشربت فتعجل منه، يعني الذي يسمع الحديث من أبي قتادة بعدما توضأ جاءت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت منه فتعجب منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته، واحتج بغير ذلك من الأحاديث. ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة في أن النجاسة التي يشق الاحتراز منها يعفى عنها، وما لا فلا، النجاسة إذا شق الاحتراز منها يعفى عنها، وما يشق ما لا يشق الاحتراز منها فلا يعفى عنها، فهذا يقتضي الفرق بين القليل والكثير وضبطه الشرع بالكلتين. سبحان الله. وقال إمام الحرمين لأنه لا يشك منصف أن السلف لو رأوا رطل ماء أصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به. نختم الكلام بفرع يعني نوع من المسائل العجيبة الحقيقة كما هو شأن المذهب الظاهري في كثير من القضايا يأتي منهم العجب أحيانا. فيقول الإمام النووي رحمه الله نقل أصحابنا عن داود بن علي الأصبهلي رحمه الله الإمام أهل الظاهر مذهبا عجيبا فقالوا انفرد داود بأن قال لو بال رجل في ماء راكد لم يجد أن يتوضأ هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبلن أحدكم في الماء الدائر ثم يتوضأ منه وهو حديث صحيح سبق بينه. فيعني معنى هذا الكلام إن غيره يتوضأ منه واضح. أيضا قال ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده ولو بال في إناء لو أن الرجل نفسه بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال يجوز أن يتوضأ هو منه. يعني نفس الشخص النهي عن أن يفعل هذا مباشرة في الإيه في الماء الراكد لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد فلا ينجس بذلك أو لو بال في الأرض ثم جرى إلى أن أصاب الماء الراكد فأيضا يجوز التطهر فيه. قال ولو تغوط في ماء جاف أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد يعني نهى عن البول فيقول لكن الذي نهى عن التغوط. يقول فهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايته مذهبه وقالوا فساده مغن عن إفساده وقد خرج الإجماع في قوله في الغائط إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ثم فرق بين البول في نفس الماء والبول في إناء ثم يصب في الماء هذا من أعجب الأشياء. ومن أخطر ما يرد به عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة فأرة تموت في السمنة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وأجمعوا أن السنورة كالفأرة في ذلك وغير السمن من الدهن كالسمن. وفي الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فلو أمر غيره فغسله. يعني هذه الطريقة جيدة في إلزام الخصم يعني يقول الرسول عليه السلام يقول يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب لو واحد في الإناء بتاعه ولغ فيه الكلب وأمر شخص آخر أن يريقه ويغسله إذا هذه الحالة تحصل الطهارة للتفريق بين إيه إناء أحدكم هذا إناء هذا الشخص لكن الذي قام بالغسل شخص آخر فلو أمر غيره فغسله. إن قال داود لا يطهر لكونه ما غسله هو خرق الإجماع وإن قال يطهر ففي هذا المعنى يكون قد نظر إلى المعنى وناقض قوله والله تعالى أعلم. هذا يعني حاصل ما تقدم في الكلام في أبواب المياه. نختم الكلام بذكر المتن الإيه الباب المياه الذي ذكرناه. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث وأعتقد الآن يسهل أن تتابعوا معاني هذه الكلمات في ضوء ما شرحناه مفصلا. رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء 3 أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو 4 أنواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت فيه المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجد أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يماجده كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو بيتة أو بما يشق طول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الثاني يعني هذا كله الماء إيه الطهور. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه لشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. فهو هنا ذكره في الطاهر لأنه هو خالف مذهب الشافعي في هذه المسألة. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، طبعا يحرم استعماله في غير طهارة، ممكن استعمل في شيء آخر، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يقول في شرح الفقر هذه لحديث يقوله نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواء، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث صحيح رقم 23 في الإرواء. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ما لم يصل إلى قلتين ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، يدل على نجاسة من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، يعني بخلاف الماء الكثير. قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة اللي هو إيه الماء الطهور لا ينجسه شيء على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى يحمل هذا على الكثير. أو كان يقول الماء النجس يعني وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، قال في الكافي بغير خلاف. وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا، ولذلك لم يستدل هنا بإيه، يحتج بالإجماع ولم يستدل بحديث أبي أمامة للاتفاق على بعضه. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنبش منه ويبقى بعده كثير طهر، أي عاد إلى طهور يده. ثم قال والكثير قلتان من قلال هجر، وذكرنا أنها هجر مدينة يعني قرية قريبة من المدينة المنورة، من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى سدرة المنتهى قال وصف يعني النبق شجر سدرة المنتهى أنها مثل قلال هجر، يعني أنها كانت مشهورة عندهم خلافا لمن يعني رفض ذلك بحجة أن هذه إيه لا تنضبط، لكن كانت مشهورة عندهم قلال هجر. قال ابن جريج رأيت خلال هجر فرأيت الكلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت الكلتان خمس قرب تقريبا والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا. يقول وهما أي الكلتان 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير من نجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه حتى لو غسل فيه. خلاص لحديث بئر بضاعة الثابت رواه أحمد وغيره، وإن شك في كثرته فهو نجس، إن شككت في الماء الذي واقف في نجاسة هل هو كثير أو قليل فتذهب إلى يعني فهو نجس. وإن اشتبه عليه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأن في هذه الحالة اشتبه المباح في المحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. ففي هذه الحالة اشتبهت أخته بالأجنبيات، هل هي أخته من الرضاعة أم لا، كيف وقد قيل فيجتنبها. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإذا أنت علمت بهذا الماء نجس ورأيت رجلا يذهب يتوضأ به فأولا كما هو معلوم بيبدأ العلماء دائما في ذكر الطهارة بالماء، يكون أولا أقسام المياه وما يتعلق باستعمال المياه الطهارة. فلما ذكر المصنف الطهارة بالماء وقد تطرأ على الإنسان ظروف لا يجد فيها الماء كي يتطهر أو يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله، أعقبه بذكر التيمم لأنه بدل منه وخلق عنه والخلف يتبع الأصل. أما حكمة تشريعه فقد تلون عليكم قول الدهلوي في حجة الله البالغة، قال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة، ولا يألفوا ترك الطهارات، أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم. ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء قضاء الله عز وجل بأن التيمم بدل وخلف عن الطهارة بالماء عند صفها أو العجز عنها. هذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قد يشكل على الإنسان وهو يقرأ مثل هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا، ممكن يقول طهورا، فإذا أراد أن يتذكر الضبط فليستحضر أن هذا الحديث إنما نكر في مقام يعني خصائص هذه الأمة التي فضلت بها على غيرها من الأمم، كما جاء في الحديث: وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لأن لو قلنا وتربتها طهورا بالضم وتربتها طهورا، الطهور هو الطاهر في نفسه، لكن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإن كان نحن اختصصنا بكون التراب يعني طهورا، فهذه ليست اختصاص، لأنه طهور في حق كل أحد، واضح؟ يعني هو طاهر في ذاته لكل الأمم، لكن الخصيصة التي امتازت بها الشريعة الإسلامية هو أنه يصلح لكي يطهرهم، يعني هو طاهر، فهذا مشترك في كل الأمم. التراب والأرض طاهر أكيد في كل الشرائع، واضح؟ لكن الخصيصة التي اختصصنا بها هي أنه يطهرنا، يعني هو طاهر طهور في الأصل كل الأمم، لكن الذي امتزنا به عن غيرنا هو أنه إيه؟ طهور، يعني أنه يصلح لكي يطهرنا، ولم يشرع ذلك في أمة من الأمم من قبل تيسيرا على هذه الأمة المصطفوية. نعم. يقول: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تسقط، يعني نادر جدا الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، نادر جدا الإنسان يصل التراب، هذا نادر جدا يعني. نعم. فهي أحق ما يرفع به الحرج، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولأنها طهور في بعض الأشياء، لأن الأرض نفسها طهور في بعض الأشياء كالخف وكالسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن فيه أي في التراب تذللا بمنزلة تعفير الوجه في التراب، لأن الإنسان حينما يتيمم بالتراب فلا فيه أيضا معنى التذلل لله عز وجل والخضوع له، وهو يناسب طلب العفو، حينما تصلي وتطلب العفو من الله والمغفرة، فإذا صليت وأنت يعني متعثر بهذا التراب الذي تيممت به عند الحاجة، واضح؟ فهذا يناسبه أن تستذل لله عز وجل بجانب هذا العفو. يقول: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع التمرغ، يعني بعض الناس يعني وهذا دليل على أن الأشياء مثل هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، هي لها وجه لكن قد يخفى علينا وقد يظهر لنا بعض هذه الحكم، فلا بأس من التدبر فيها. يعني ممكن بعض الناس مثلا بالعقل يكون مسح المسح على الخفين أسفل النعل يكون أولى من المسح من إيه؟ الأسفل أولى من الأعلى، لكن أتى الشرع بخلاف ذلك، هذا أمر تعبدي، فأتى المسح لو كان كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من إيه؟ من أعلى، لكن نحن في مسح الخفين نمسح على الأعلى كما بينا من قبل. كذلك هنا ممكن إنسان يتخيل إن التيمم بيكون عن حدث أصغر وممكن يكون عن حدث أكبر، في حين إن صفة التيمم تستوي في الحدث الأصغر والأكبر، واضح؟ فبعض الناس يقول إذا كان يعني كان ينبغي أو قد يعني يشكل عليه إن كان إن الأصل أن يحصل تفريق، يعني كما أن في الطهارة المائية هناك تفريق إن الغسل بيكون بعم جميع البدن، كذلك ينبغي أن يكون هناك تفريق في الطهارة الترابية، بمعنى أنه مثلا الوجه والكفين ضربة الوجه والكفين لإيه؟ في الوضوء اللي هو حدث رفع الحدث الأصغر، واما الجنابه مثلا فيتمرغ التراب بكل جسده بالتراب حتى يحصل تفريق بين الوضوء والغسل. يقول هنا مجيبا عن هذا يقول: وانما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ يعني في حال الجنابه، لان من حق ما لا يعقل معناه بادي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار. يعني الامر التعبدي يعني هو بذاته يؤثر بغض النظر عن مقداره بالوجه والكفين او التمرير للبدن كله. لماذا؟ لانه تعبدي كما اشرنا في المسح على الخفين. فهذا هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولان التمرغ فيه بعض الحرج. مثلا كل انسان يعني بدل ما يغتسل بالماء يتمرغ في التراب، هذا فيه حرج فلا يصلح رافعا للحرج، انما شرع التيمم لكي يرفع الحرج، والتمرغ في التراب فيه حرج، فكيف يرفع الحرج بحرج؟ هذا مما يعني ينافي حكمة هذا التشريع. فالتمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. وقال ايضا في معنى المرض: البرد الضار. اذا كان الانسان في جو من البرد يخشى على نفسه اذا يعني اغتسل، فيباح له التيمم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسياتي ان شاء الله. ايضا السفر ليس بقيد، يعني كما سنبين بالتفصيل ان شاء الله، يعني مش يعني التيمم لا يباح فقط في السفر، وانما هو صوره لعدم وجدان الماء يتبادر الى الذهن، ان الغالب الانسان يدخل الماء في حاله السفر. فلذلك ذكر في القران في سياق تشريع التيمم في حاله السفر، وسنناقش هذا بالتفصيل ان شاء الله. يقول: وانما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب. لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب، يعني التيمم ضربه للوجه والكفين، ولم ياتي فيها ان احنا نمسح الرجل بالايه؟ بالتراب، لان الرجل محل الاوساخ، يعني الرجل بطبيعتها اصلا بتخوض في التراب. وانما يؤمر بما ليس حاصلا. فاذا امر في هذا الامر التعبدي بمسح الرجل بالتراب يكون يجني ايه؟ تحصيل الحاصل. والمقصود هنا حصول التنبه عند الانسان. فالتنبه انما يحصل بالشيء غير المعتاد او بالشيء غير الحاصل، وهذا انما يكون بالقصد الى الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين. هذه مقدمه بالنسبه لحكمه تشريع التيمم. اما تعريف التيمم لغه، فالتيمم هو القصد. تقول: تيممت الشيء اي قصدته، وتيممت الصعيد يعني تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي اي قصدته دون من سواه. وانشد الخليل شعرا وهو اصلا لعامر بن مالك الذي كان يلقب بملاعب الاثنه، يخاطب ذرار بن عمرو الضبي، يقول: يممته الرمح شذرا ثم قلت له: هذه البتاله لا لعب الزحاليق. يممته الرمح شذرا، الشذر هو النظر عن يمين وشمال، يعني النظر الذي ليس بمستقيم. وقيل الشذر هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتفضل. يممته الرمح شذرا ثم قلت له: هذه البتالة لا لعب الزحاليق. الزحاليق جمع زحلوقة، والزحلوقة هي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. الصبي لما يتزلق على شيء من فوق إلى أسفل يترك فيه أثر، هذا هو الذي يسمى الزحلوقة. فيقول: يممته الرمح شذرا ثم قلت له: هذه البتالة لا لعب الزحاليق. وقال آخر: إني كذاك إذا ما فاءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. قصدت وجه بعيري غيره بلدا. إني كذاك إذا ما فاءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى شعر يقول فيه: علمي معي حيثما يممت أحمره بطني وعاء له لا بطن صندوقه. والشاهد في قوله: علمي معي حيثما يممت حيثما توجهت أحمله. وقال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. فهذه كلها تفيد أن معنى التيمم القصد. وأصل تيمم أصلها تأمم، وأبدلت الهمزة ياء، يقال يممت فلانا وتيممت وأممت إذا قصدته. ومنه قوله تبارك وتعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. هذا تعريفه من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالتيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بطريق على وجه مخصوص. يدور تدور تعريفات اخرى للعلماء حول نفس هذا المعنى، بعضهم يزيد قيدا اخر وبعضهم يعني يختصر. فمثلا بعض العلماء يقولون التيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص على وجه مخصوص. بعضهم يزيد يقول من شق مخصوص، مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص يعني تراب له زفاف، هذا التراب يكون طهورا مباحا غير محترق، طهورا مباحا غير محترق يعني ما ينفعش الرماد مثلا. مسح الوجه واليدين بصعيد او بتراب مخصوص على وجه مخصوص، وهي الصفه التي كنا نتكلم عنها في كيفيه التيمم. وبعضهم يقول من شخص مخصوص، لان مش اي شخص يجوز له ان يتيمم، وانما المقصود الشخص العادم للماء او من يتضرر باستعمال الماء مع وجوده. وبعض العلماء يقول هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، من الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو بعضها. وبعضهم يقول هو القصد إلى الصعيد، التيمم هو القصد إلى الصعيد. وتأملوا كلمة القصد إلى الصعيد، لأن الآية بتقول فتيمموا صعيدا طيبا. ومن ثم بعض العلماء يفترض أن أنت الذي تقصد الإيه؟ التراب. لكن لو واحد وقف هكذا والرياح اشتدت فنقلت التراب إلى وجهه وهو واقف ساكت، فلمس يديه ولمس وجهه، فبعض العلماء يقول هذا لا يصبح، لان المطلوب انك ايه تقصد، انك انت الذي تقصد التراب. نعم. فقال بعضهم هو القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه ونحوها. وحنعلق تعليقا ان شاء الله مفصلا حول كلمه بنيه استباحه الصلاه ونبينها ان شاء الله. اما المالكيه فقالوا طهاره ترابيه تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيه. كما أشرنا من قبل أن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وتكريما. فالله عز وجل لم يجعل هذا التراب أو هذا الصعيد طهورا لغيرها من الأمم، توسعة عليها وإحسانا إليها، كما قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ونحن إذا تتبعنا أحكام الطهارة في الشرائع السابقة فعلا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة. فعند اليهود بالذات طبعا لأنهم كانوا يشددون فيشدد الله عز وجل عليهم، ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما أشد الأوتار والأغلال. الإنسان إذا سمع عن تفاصيل المناسك والعبادات عند اليهود قد يكون إحنا نعلم ننكر يعني قد يكون لبعضها أصل فعلا فيها مشقة شديدة جدا، قد يكون لهذه الأشياء الغريبة التي يفعلونها أصل في دينهم، وإنما يكونوا عوقبوا بهذه الأحكام كما هو معروف من أخلاقهم الرذيلة وتشديدهم وتنصعهم. إذا أحد مضاف حتى الدين وأنه يرمي دائما إلى رفع الحرج عن الناس. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره إن الصعيد الطيب طهور المسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. فالمسلم الذي يحتاج إلى التيمم إن فقد الماء وموجود التراب، أو موجود الماء لكنه عاجز عن استعماله، فكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وذكر هذا الحديث. أما قوله عليه السلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، طبعا يعني الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء لا ينحصر في خمس، بل عده بعض العلماء وأوصله إلى حوالي 60 خصمة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأنبياء. والبعض العلماء يعني من المتأخرين وصل بها عندما حصل إلى حوالي 300. نعم. فالتحقيق أنها لا تحصر كما ذكر بعض العلماء، لا يحصر هذه الميزات التي امتاز بها واختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء معروف فريقان فيما يتعلق بمفهوم العدد، فمن لا يرى مفهوم العدد حجة فإنه يدفع الإشكال من أصله. الإشكال بين الروايات، بعضها يقول أعطيته ستا، بعضها يقول أعطيته خمسا، بعضها أعطيته ثلاثة، وهكذا. فالذي يقول إن مفهوم العدد ليس بحجة، فالإشكال ليس بحجة، فخلاص يعني ليس معنى هذا الحصر. حينما يسمع مثلا أعطيته خمسا يقول إنه لم يعط غير هؤلاء الخمس، فالمنطوق أنها خمسة. واضح المفهوم؟ عليك الله خير. ما هذه السنة؟ بارك الله فيك. اللي عايز يجيب لي كل الإخوة. فلا غفرت علي ولا بأرضي فحائب ليس تنتظم البلاد. جزاك الله خير. أصلاً كنت زمان أحضر محاضرات وكنت عطشان جدا. كنت يعني أشعر هذا الشعور أحد يمكن كل سنة وحد من الإخوة عطشان يصبر. أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فالمنطوق أنها خمس، المفهوم أنها ليست أقل ولا أكثر من خمس. فمن العلماء، وهذا أقرب، من يرى، من لا يرى أن مفهوم العدد حجة فهو لا يحتاج إلى رفع الإشكال، لأن أصلا لا إشكال، لأنه لا يعتقد أن هذه الحالات الحصر في الخمس. أما الذي يحتاج إلى رفع هذا الإشكال هو من يرى أن مفهوم العدد حجة فيحاول رفعه. إذن كيف حاول هؤلاء العلماء رفع هذا الإشكال؟ قالوا إنه لا تعارض بين الروايات. فأما قوله خمسا ففي بعض الروايات فضلت على الأنبياء بست، فأجيب بأنه عليه السلام لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلعه الله عز وجل على الباقي فأخبر بما زاد، كما في حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، وذكر في هذه الست يعني النصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة إلى آخر الحديث. وفيه وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، إشارة إلى قول تبارك وتعالى في الآيات ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى قوله تعالى ولا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي رواية للإمام أحمد أعطيت مفاتيح الأرض وسميت بأحمد عليه الصلاة والسلام، وجعلت أمتي خير الأمم. وللبزار عن أبي هريرة مرفوعا فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإلا صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وأيضا في حديث ابن عباس مرفوعا فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال الحافظ فانتظم بهذا 17 خصلة، يعني هذه الرواية فقط إذا أفردناها وجمعناها إلى بعضها البعض وحدثنا المكرر يجتمع منها 17 خصلة، ويمكن أن يوجب أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فمن يرى مفهوم العدد الحجة جمع بهذه الطريقة التي ذكرناها، ومن لا يرى الحجة يعني كفاه الله إيه الأمر من البداية. قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي بعض الروايات نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائه مسيرة شهر، يعني من قصده عليه السلام من الأعداء، ولو كان على مسافة تقطع في شهر، فإنه منذ أن يصل إلى هذه المسافة التي تقطع في شهر فيلقن له عز وجل في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان الرسول عليه السلام وحده بغير عسكر، حتى في المكان الذي يكون فيه وحده ليس معه جيش، فإنه أيضا ينفر بالرعب صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا، وفي رواية ابن عباس ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، فما كان يختمون التعبد إلا في أماكن العبادة فقط. أما هذه الأمة فجعلت لها الأرض مسجدا، في أي مكان تدركك الصلاة، ولا يوجد مسجد، مش معناها أن الواحد يترك صلاة الجماعة يقول جعلت لها الأرض مسجدا، لكن معناها انه ليس شرطا في صحة الصلاة ان تكون في المسجد، جعلت لك الارض مسجدا في اي مكان تستطيع ان تصلي. واضح يعني مقصود ان ذلك خلاف الشرائع السابقة حيث كان لا يصلي احد حتى يبلغ المحراب مكان العبادة. جعلت في الارض مسجدا وطهورا، واستدل بهذا النص الطهور على ان الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية والحديث إنما ثقة لإثباتها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني فليصلي بعد أن يتيمم، هذا هو المقصود، بعد أن يتيمم. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، ونتأمل جيدا كلمة فعنده مسجده وطهوره، فإن هذا يصلح دليلا على أن التيمم يرفع الحدث كالماء. لماذا ليس ركينا في هذا الوقت ففي هذه الأحاديث وتحبوا هذا المعنى جيدا لأننا في الأحداث إن شاء الله. فعنده مسجده وطهوره، فاشترك الماء مع التراب في صفة أنه طهور، معنى طهور أنه إيه؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره. فوصف التراب بأنه طهور يعني أنه يرفع الحدث حقيقة، واضح؟ يرفع الحدث حقيقة إلى أن يجد الإنسان الماء، فلا بد من استعمال الماء كما هو الراجح، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما سبب نزول آية التيمم فالحديث معروف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي، يعني ثلاثة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه والبحث عنه، وأقام الناس معه. وطبعا هذا فيه أن الإمام يعتني بحفظ حقوق الرعية والمكرمين حتى وإن قلت. وفي هذا أيضا إشارة إلى الإنسان ينبغي أن يترك إضاعة المال، أي شيء متقوم له قيمة لا يضيعه ولا يفوته. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، المكان الذي جلس فيه الأقام فيه ما فيه أبار ولا يعني ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا لم يستطع أن يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ألا ترى ما صنعت عائشة، يعني استعظموا هذا الفعل. لماذا؟ لأن حتى هذا الوقت كان الوضوء واجبا متحتما عليهم، لم تكن شجاعة رخصة التيمم بعد، فلذلك استعظموا هذا الفعل. ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. فعاتبني أبو بكر، قال العلماء إنها يعني لم تقل فعاتبني أبي، أنزلته منزلة الأجنبي لأن قضية الأبوة هي الحنو، فلما عملها بشدة عبرت عنه باسمه أو بكليته، ولم تقل فعاتبني أبي لأن كان مقتبل هو أن يحنو عليها ولا يعني يعنفها بهذا الطريق، فقالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يكون. في بعض الروايات أنه من جملة ما عاتبها به رضي الله عنه قوله في كل مرة تكونين عناء، في كل مرة تكونين عناء، وفي الحقيقة وليس عناء هي بركة من بركات آل بيت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، كما يقصد إلى أذانها طبعا الآن قصة الإفت وما نزل بعد ذلك حوالي 50 آية في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم نعم أي نعم سورة النور. وقال ما شاء الله أن يقول، وكان من جملة ما عتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء، وجعل يطعنني بيده في خاطرته، يطعنني بضم العين في الطعن الحسي، أما إذا كان معنويا فنقول يطعن الحسي يطعن، وجعل يطعنني بيده في خاطرته فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فالمقصود إما أنهم لما أنزل الله آية التيمم هم تيمموا، أو المقصود اختصار الآية أنها ذكرت فقط موضع الشاهد من الآية وهي قوله إيه فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير، وكان أسيد بن الحضير هو أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طلب العقد الذي ضاع. وأسيد بن الحضير الحقيقة الإنسان يحتار يعني حينما يذكر أسماء الصحابة عربا لا قصدا في وسط الكلام، يحتار يعني فيما يعني يرد إلى خاطره من فضائلهم رضي الله عنهم. وسيدنا الحضرية له فضائل يعني ومناقب عظيمة جدا، ومعروف أنه أسلم على يد على يد مصعب بن عمير لما كان أول سفير من سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أو إلى أهل المدينة. فيعني سمعوا بعد ذلك في المدينة ما كان يحصل من نشاط مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة إلى الإسلام. ففي ذات يوم بينما كان مصعب جالسا مع الناس دعوهم ويعلمهم، دخل عليه يعني سيد بن حضير وهو سيد بني عبد الأشهد في المدينة، ففاجأ مصعبا شاهرا حربته يتوهج غضبا وحنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه في المدينة عن دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه من قبل. فهم متصورين يعني أن هذه الآلهة موجودة معهم وهي تلبي دعاءهم وتكشف ضرهم. أما إله محمد عليه السلام ذلك الإله الذي يدعوهم إليه ذلك السفير الوافد إليهم فما يرونه ولا يعرفون عنه شيئا. فما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجلسون مصعبا مقدم أسيد بن حضير متوشحا غضبه المتنظي وثورته المتحفزة حتى ويلوا، لكن مصعبا مصعب الخير رضي الله عنه ظل ثابتا وهذا دخل عليه بالحربة متوهجا غاضبا، لكن ظل مصعب يعني ثابتا وديعا متهللا. فوقف أسيد أمامه مهتاجا وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة، هو وأسعد بن زرارة يخاطبه